السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح كده إن شاء الله؟ الصوت واضح؟ وعليكم السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية قبل أن أنسى، فقد أبلغني أخي الحبيب فضيلة الشيخ رضا المرسي بأنه يعتذر عن درس اليوم، فأردت أن أذكر نظرا لأن النت غير متاح له اليوم، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لجميع المشايخ الخير والرشاد وأن يمتعنا بما نسمعه منهم. ولذلك أردت أن أنبه على ذلك قبل أن أنسى، فقد أبلغني منذ وقت يسير والله المستعان. نبدأ في درس التوحيد الذي دخلنا فيه في انشراح الصدور، وهو أهم سبب في انشراح الصدر أن توحد الله جل في علاه. وقد ذكر الشيخ المؤلف حفظه الله شيخنا أبو حفص الآيات التي تكلمت عن توحيد الله جل في علاه، ثم بعد ذلك بدأ الشيخ في الكلام عن ثمرات التوحيد، تلك الثمرات التي هي عنوان الفلاح والتي تدل على أن هذا العبد قد رسخ في قلبه هذا التوحيد. من أهم هذه المسائل التوكل على الله جل في علاه، والتوكل كما ذكر الإمام شقيق البلخي رحمه الله تعالى أن التوكل أربعة أنواع: توكل على المال، وتوكل على النفس، وتوكل على الناس، وتوكل على الله جل في علاه. فأما التوكل على المال، أن يقول العبد: ما دام معي هذا المال فلن أحتاج إلى أحد. والتوكل على النفس أن العبد يظن بنفسه أنه ما دام أعطي عقلا وما دام لديه من الاستنباط ولديه من أمور المعرفة الكثير فإنه يثق بنفسه ويتوكل عليها. وعبد آخر يثق في الناس ويتوكل على الناس، يقول: ما دمت أعرف فلان من الناس فإنه سيحميني وسينفعني في كل أمر أذهب إليه. وهذه الأنواع من التوكل هي من الأنواع المذمومة، ولكن التوكل الحق هو التوكل على الله جل في علاه الذي ينطق به القلب، والذي هو عمل القلب كما سماه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن التوكل من عمل القلب. كل أعمال القلوب التي هي من ثمرات التوحيد، والتي لا تنشأ أبدا إلا عن قلب قد زكي وقد امتلأ إيمانا وإشراقا وسعادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بأن تدخل إلى نفسه هذه تلك المعاني الجميلة. فإن تكلم باللسان نقل الأفكار، ولكن دلت الألسنة على ما في القلوب من معاني جميلة لا تدرك إلا بالقلوب. فسبحان الله علام الغيوب، عندما تسمع ما يحدث في أي وقت في هذا الزمان بعد أن قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا العبد وهؤلاء العباد الذين لا يدخل إلى قلبهم الشرك يمن الله عز وجل عليهم بأن يجعل لهم الأمن والأمان ويجعل لهم الهداية. فأعلى درجات المنح الربانية وأعلى هذه الدرجات أن يمن الله عز وجل على العبد بنعمة الأمن، فيكون في أمن نفسي وسكينة واطمئنان واستقرار نفسي ما حضر إليه إلا بتوحيد الله جل في علاه، الذي علم من خلاله وأيقن بأن الرب رب وأن العبد عبد. فبالتالي حدث له هذا الأمن وإن تعرض لكثير من المخاطر والمخاوف حدث له الأمن، فليس هناك مخاوف ولا مهالك يتعرض لها هذا العبد. فالأمن والأمان حدث لهذا العبد عندما من الله عز وجل ووفقه وجعل قلبه محلا يليق بتوحيد الملك جل في علاه. حينئذ من الله عز وجل على العبد بنعمة أخرى، وهي نعمة الأمن ونعمة الهداية. فكان له الأمن من العذاب في الآخرة، والأمن من المخاوف ومن الشدائد ومن الصعوبات ومن الأخطار التي يتعرض لها في الدنيا، فله الأمن. عندما ابتعد العبد عن التوحيد ماذا جعل له؟ وانظروا إلى واقع الأمة الأليم، فهذا يخاف من الجن والآخر يخاف من السحر. فإذا هدد بعض الناس يهدد بعضهم بعضا، فإن قال له يا فلان سأقوم بعمل سحر لك أو لابنتك، ما نام هذا الرجل أبدا. خوف رهيب وإرجاع لكثير من المسائل إلى المسائل والصعوبات التي يمر بها الناس إلى هذه الأمور التي نتجت عن غياب الأمن. ولذلك يذكر العلماء أن العبد إذا من الله عز وجل عليه بأن وحد الله ولم يرتكب من المعاصي شيئا كان له الأمن التام والهداية التامة. أما إذا دخل إلى هذا القلب من الذنوب والمعاصي ماذا يحدث لهذا العبد؟ يتعرض لبعض المخاوف مع وجود الأصل في الأمن والأصل في الهداية، ولكنه يتعرض لبعض المخاوف كما ترى من واقع المسلمين الآن. واقع المسلمين الذين يخافون خوفا شديدا إن هدد البعض بأن أمريكا قد تتدخل إلى دول المسلمين خافوا وحدث لهم من الرعب الكبير، لأنهم ما حدث لهم هذا الأمن، ما علموا أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وتأمل موقف الهجرة كيف يكون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر رضي الله عنه، ليس معهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه توكل مع أخذ الأسباب. فماذا تسمع يا عبد الله؟ تسمع كلمات تهتز لها الجبال، ولا تسمع إلا بهذه القلوب. عندما تنبض بالإيمان فتقرع هذه القلوب بتلك المعاني الكبيرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، تسمعها من قلب من خير القلوب، من لسان وقلب سيد البشر وسيد الأنام وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الغار يتوكل على رب الأرباب ويأخذ بالأسباب وينطلق في هجرته إلى المدينة حيث أمره الله. ولكن مهما كانت الهجمات ومهما كانت الأمور التي يقوم بها أعداء الله، فإن قلب الموحد لا يتأثر أبدا، بل فيه الأمن وفيه الأمان، وهذا القلب السعيد فيه الهداية من كل خطر يحدث له. عباد الله، فمن ثمرات التوحيد الكبيرة هذا التوكل على الله جل في علاه، أن العبد يعلم أن الذي ينفع وأن الذي يضر وأن الذي يحيي ويميت وأن الذي بيده النشور هو الله علام الغيوب الذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا لجأ لا يلجأ إلا إلى الله، لأنه يعلم أنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، فيكن توكله على الله جل في علاه، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. فما من رسول من رسل الله إلا ودعا قومه إلى التوحيد، ورغم أن الدعوة بسيطة بأنها تتكلم عن عبادة الله جل في علاه وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، دعوة واضحة تتكلم أن الله هو الذي خلقهم فهو المستحق للعبادة فهو المعبود بحق جل في علاه، دعوة لا إله إلا الله التي تحارب في كل زمان ومكان، حتى تسمع في هذا الزمان عندما تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. حديث صحيح مسلسل بأئمة كرام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، تسمع في زمن الغربة من يقول لك بالمفهوم وبالحال كأن لديه حديث آخر، يقول لك أن من لم يقل لا إله إلا الله ذهب إلى الفردوس الأعلى. إذا مات على الشرك ومات على الكفر كان من الشهداء وكان من أهل الفردوس الأعلى. لعل هذا الحديث مسلسل بالشياطين رواه شيطان عن شيطان إلى إبليس اللعين، من عمل به فهو في جهنم مع إبليس سواء. ولكن تتأمل في كلمة التوحيد العظيمة التي ينتج عنها تلك الثمرات العميقة، والثمرات التي تشرق في كل زمان ومكان من التوكل على الله جل في علاه. هذا التوكل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عند شجرة وأخذ أحد المشركين بسيفه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله. ثلاث مرات يقولها الرجل ويقولها صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمة من سيد المرسلين، كيف لا تهتز لها يد هذا الجاني وهذا المشرك عندما يريد أن ينال من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل يقع السيف من يد الرجل ويجلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. إنه التوكل على الله جل في علاه. إخوتاه، عندما يدب في الأمة أخطر الأمراض وهو الشرك، فأصول المعاصي كما يذكر الإمام ابن القيم تعود إلى 3 أمور. الأمر الأول إلى الشرك، وهو تعلق القلب بغير الله تعالى، وإلى طاعة القوى الغضبية المتمثلة في الظلم الذي تراه بعيني رأسك منتشر في كل مكان، ومن طاعة القوى الشهوانية المتمثلة في ماذا؟ المتمثلة في المعاصي والعياذ بالله. فهذه هي المداخل الأساسية التي تؤدي بالعبد وتؤدي إلى دخول هذا المرض إلى القلب من المعاصي ومن الظلم ومن الشرك، وهو أخطرها على الإطلاق. فمن ثمرات التوحيد العظيم التوكل على الله جل في علاه، التوكل عليه في الرزق، والتوكل عليه في كل أمر يلجأ إليه العبد، يعلم أن كل شيء بيد مولاه. ولذلك يذكر العلماء أن للعبد بين يدي ربه مقامان: مقام في الدنيا وهو متمثل في الصلاة، ومقام بين يدي الله يوم القيامة. فإذا أحسن العبد في مقامه الأول أحسن له في مقامه الثاني، فإذا أحسن في الصلاة حدث له هذا الإحسان الكبير بين يدي الله يوم القيامة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيحدث له هذا الأمر وهذا الثواب الكبير إذا أحسن في مقامه الأول، إذا توكل على الله جل في علاه. فإذا دخل إلى هذا المقام وإلى أن يلقى رب العالمين مهما كانت الذنوب ومهما كانت الصعوبات، يعلم أن ربه غفور رحيم، ويعلم أن ربه مفرج الكروب. يدخل إلى الصلاة موقن متوكل على الله جل في علاه، يعلم أن التوكل من الأسباب التي من تركها فقد ترك أصل عظيم من أصول الإسلام، ومن ترك الدعاء فقد جعل وقد ترك أكبر الأسباب إلى تفريج الكروب وقضاء الحوائج. فهذا العبد المتوكل على الله لا يكون التوكل أبدا إلا بعد توحيد الله جل في علاه، إلا بعد أن يكون العبد موحد لله جل في علاه، موقن بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. هذا الشعور وهذه القوة يحدث للعبد منها أمور عظيمة وانتصار على النفس كبير. فمهما كانت الأمور فالعبد يعلم أن له رب كريم يقول يا الله، يدعوه جل في علاه. دعاء العبد المستكين الذي ليس له إلا ربه سبحانه وتعالى. قال أحد الأزواج لزوجته حين عصت عليه واستعصت عليه واستقوت عليه بأهلها أنه إن حدث بينه وبينها مشاجرة أو غضب فإنه ورب الكعبة لم يلجأ إلى أهلها، ولكنه يلجأ إلى الله الذي خلقها فسواها، فهو أقرب إليه من حبل الوريد. ليس أهلها أقرب إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلبها ويملك هدايتها، فيلجأ إلى الله ويتوكل على الله، فيمن الله عليه إن كان من الصادقين. إن لجأ إليه هذا اللجوء الذي ينم على الاضطرار والتوكل، فما توكل عبد باضطرار إلى الله إلا وفقه الله جل في علاه. ولكن تتأمل من يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو غير موقن بالإجابة، من يقول توكلت على الله ولكن كل أفعاله لا تقول كذلك، كرجل قال للناس تبت إلى الله وكل أفعاله بل وقلبه يهتف قائلا أنه لازال مصرا على المعصية. فهناك انفصال بين القول والفعل، كما يحدث عند الناس بل عند طلاب العلم كثيرا من هذه المسائل، وهو الانفصال بين النظرية والتطبيق، أنه يتعلم أمور ولكنه لا يطبقها في الواقع، يتعلم من العقيدة الكثير ولكنه لا زال يردد المعارف وما عرف قلبه تلك المعاني الكبيرة التي متى عرفتها قلوب الصحابة رفعت رايات لا إله إلا الله على العالم بأسره بعد أن رفعت على أرض قلب الإنسان، بعد أن رفعت على أرض هذا القلب راية لا إله إلا الله، نطق القلب ثم نطق اللسان. فتأمل كيف تكون الكلمات، القلب يكلم القلب، فيا لها من لحظة كريمة حين تتلاقى القلوب على الطاعة، وعندما يخرج من قلب العبد كلمات هو موقن بها، كيف يكون الحال؟ ما أكثر الكلام وما أقل التأثير. فلو أننا ذاقت تلك القلوب المحرومة هذه المعاني النورانية العظيمة لفتحت القلوب قبل أن تفتح البلدان، لتغيرت الأحوال، لأن العبد يتغير حتتغير حياته كلها حين يقول لا إله إلا الله، حين تغرس معاني لا إله إلا الله في القلب، يعلم أنه ما كان في مكان على وجه الأرض إلا ورب العالمين يراه، ورب العالمين يسمعه، وهو أقرب إليه من هذه العروق التي تجري في جسده. ما يفكر من فكرة أبدا إلا ويعلم أن ربه مطلع عليها، إلا وربه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إخوتاه، نحتاج أن نخاف من الله وأن نرجو الله جل في علاه، وأن نسعى إلى مرضاة الله بكل ما أوتينا من قوة. فإن لم يرق القلب فاعلم أنك تحتاج إلى قلب، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب جديد، قلب ينبض بمعاني التوحيد، قلب مضيء بهذه الأنوار، قلب قد امتلأ ذكرا وامتلأ إيمانا ومحبة لله جل في علاه، قلب قد حمل هم هذا الدين فبكى ويريد أن ترفع راية لا إله إلا الله على الدنيا، ويعود إلى نفسه فيقول لها يا نفس لعلك أنت السبب، لعلك أنت المخطئة وأنت المذنبة، ولعل ما فيك من ذنوب وآثام هو السبب فيما يحل على هذه الأمة من المصائب والطنات. فالقلب الذي ذاق حلاوة الإيمان يتهم نفسه ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه الله الذي لا يعجزه شيء، فكيف لعبد عرف ربه ييأس من تغيير الحال، ييأس من أن قلبه يرق ويصبح خاشعا، ييأس من تغيير أي أمر من أمور الحياة. كيف وقلبك قد تشرب معاني التوحيد؟ كيف وقلبك قد امتلأ إيمانا؟ إذا فاتهم نفسك وابدأ من جديد. تحتاج إلى التضرع بين يدي الله، فإن لم تبكي فابكي على نفسك، وادعو الله عز وجل أن يمن عليك لتذوق هذه المسائل وهذه الكلمات التي تخرج من قلوب العباد، من قلوب مخلصة نزلت منها دموع مخلصة. فاسمع كيف تكون الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ابن عباس رضي الله عنهما هذا الدرس الكبير في التوحيد، في معرفة علام الغيوب، في معرفة الله الخالق العظيم، في معرفة الله الذي من ابتعد عن معرفته ولم يقوي معرفته بفاطره وخالقه ويدعم ذلك بأن يتعلم من أسماء الله وصفاته ويعلم الطريق الموصل إلى الله، إلى فاطره وبارئه، ويعلم ما يصادفه في هذا الطريق من آفات وصعوبات، ويعرف نفسه جيداً، فإنه يعاني في حياته كلها، بل لا يجد طعم السعادة ولا ينشرح له صدرا أبدا، ولن يجد في قلبه علما نافعا، لأنه قد ضل على أعظم المعارف وهي معرفة الله جل في علاه. فتأمل الأمر، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مشهد التوحيد وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفنى بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه. يتكلم الإمام عن قلب جائع غير شبعان، لم يذق من حلاوة التوكل، وقلب قد امتلأ بحلاوة الإيمان وذاق من معاني التوحيد ما جعلته عزيز. فكيف بأهل التوحيد الذين لا زالوا يدفنون رؤوسهم في التراب عندما يتعرضون للأزمات وللشدائد؟ فإذا حدث لأحد الإخوة الكرام أو الانتكاس للبعض، نسأل الله العافية وأن يثبتنا على دينه ولا يفتننا أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسبحان الله، يحدث لهذا الأخ الذي دخل في هذا الباب بعض الطرق، منها أن تفتح الدنيا على الأخ فينصرف عما كان عليه من طريق إلى الله، ويفتن بما يحدث له من الدنيا. وكم من أخ طالب للعلم تزوج فحدث له فتور عن طلب العلم، لم يطلب العلم بهذه القوة وهذه العظمة الذي كان يبذلها من قبل، ولكنه بل قل مجهوده بل توقف تماما عن طلب العلم، فقد فتن بعد أن امتلأ قلبه بمعارف التوحيد حتى نعلم أن العقيدة ليست كلاما يدرس بل أفعال تطبق على أمر الواقع. والبعض قد يتعرض للشدائد فيفتن بسببها ويتأثر وينحرف عن طريق الاستقامة، فالإنسان يحتاج دائما أن يدعو ربه سبحانه وتعالى كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فتتأمل الأمر لكي تسعى إلى هذا الباب، فليس هناك من عبد يتوكل على الله إلا وهو يحب الله جل في علاه، لأن التوكل على الله نوعان، والنوع الأكبر كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر، فيذكر رحمه الله تعالى أن التوكل على الله نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهات ومصائب قد يتعرض لها في الدنيا. الأول يتوكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو يلجأ إلى الله أن يدفع عنه ما يكرهه في هذه الحياة الدنيا. توكل قد تجد أكثر الناس عليه، ولكن تأمل النوع الثاني الذي يذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. التوكل على الله في الهداية، التوكل على الله في الدعوة إليه سبحانه، التوكل عليه في كل أمر يقرب إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتأمل الأمر، ولذلك يقول الإمام: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية. أعظم توكل أن تتوكل على الله في الهداية، تعلم أن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن، فتلجأ إليه دائما وتدعوه أن يستعملك ولا يستبدلك أبدا. الإمام سفيان الثوري يبكي يوما بكاء شديدا، قال له أحد الناس: يا إمام، أتبكي وتخاف الذنوب؟ فأمسك الإمام ببعض من الحطب البسيط وقال له: إن الذنوب أهون على الله من هذا، ولكنني أخشى أن أسلب الإيمان، ولكنني أخشى أن أسلب الإيمان. فتأمل من ماذا يخاف الإيمان؟ لا يخاف الذنوب فحسب، ولكن يخاف أن يسلب الإيمان، فكلما زاد الإيمان في القلب زاد الخوف. فعمر يسأل حذيفة: هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وعمر هو الفاروق الذي بشر بالجنة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين. فسبحان الله، ما أحوجنا إلى هذا القلب الذي يحب ربه سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتوكلا وإشراقا. اللهم إنا افتقدنا واشتقنا إلى هذه الحلاوة التي أنعمت بها على أوليائك وعلى من اصطفيت من خلقك. اللهم إن خلق من خلقك، وليس لنا غنى عن فضلك، وليس لنا غنى عن فضلك. فاللهم من على هذه القلوب على هذه القلوب الموحدة بحلاوة الإيمان ولذة التوحيد والبكاء من خشيته ودعاؤه في كل الأوقات والتوكل عليه، وأن يتوفنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. والتوكل يكون أيضا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إحياء السنة، فتعلم أنك تريد أن تعلن للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم في هذا الزمان الذي امتدت فيه ألسنة الناس إلى كل السنن، بل تطاول الأمر إلى كلمة التوحيد، فترى هجوم على حجاب المرأة المسلمة، وهجوم على اللحى، وهجوم على كل من قال قال الله قال رسوله قال الصحابة. كل من تكلم عن هذا الأمر يتهم اتهامات كبيرة وهجوم كبير ضد هذه الدعوة المباركة، فيحتاج الأمر إلى توكل في كل أمر حتى تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وألا تنحرف عن طريق الحق وطريق الهدى. فكم من دعوة تقول لك تخلى عن منهجك، لعل الناس يأتون، لعل الناس يزيدون. الأمر ليس بالعدد ولكنه بالإخلاص والمتابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن يوم القيامة: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فتأمل الأمر، ليس الأمر بالكثرة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ألا تزيغ مع هذه الدعوات التي تفرق القلب ولا تجمعه، فلا يجمع القلب أبدا إلا على الكتاب والسنة، فلا يجمع القلب أبدا إلا على كتاب وسنة بفهم لسلف الأمة الذين نزل عليهم القرآن وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليهم القرآن وتكلم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوكل يكون في الهداية ويكون في تجريد التوحيد، أن تتوكل على الله ألا يكون في قلبك محبة تخالف محبة الله، ولا يكون في قلبك أي سبب من الأسباب تتوكل عليه. فالأخذ والعمل بالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي أن تأخذ بسبب أحله الله لا سيما في الواجبات، ولكنك إن قصرت في الأسباب فإنك تأثم على ذلك، وإن فرطت في التوكل تأثم على ذلك. ولكن عليك إن كان هناك من الأسباب أن تأخذ بها، لا سيما في الواجبات، لا سيما في الأمور التي تحتاج إليها في ضرورة الأمر في حياتك وفي طريقك إلى الآخرة. ولكن الناس وبعض الناس ظنوا أن التوكل على الله يكون بغير هذا الأمر وبغير الأخذ بالأسباب، فلا يوجد في الإسلام أبدا إلا الأخذ بالإسلام والحيطة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالله عز وجل يأمرنا أن نعد وأن نأخذ بالأسباب. فإذا أردنا إقامة أسرة فعلينا أن نتعلم كيف يكون الزواج، كيف يكون الرجل زوج مخلصا متبعا لسيد الآلام في معاملاته مع زوجته، يتعلم تلك الآداب الكريمة ويتوكل على الله أن يكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج أبدا من هذا الباب. بدلا من أن تجد البعض الذي التزمه ثم تجده يسيء، أو تجد بيته على غير هذه الجادة التي نعلمها من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإياك، إياك أن تقول لنفسك هذا رسول الله وأين أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل العابد الذي أقبل على مولاه وهو من عباد الصحابة رضوان الله عليهم، ترى عائشة زوجته وهي رصة الثياب فسألتها على الأمر، فقالت إن عثمان رجل لا يريد الدنيا ولا حاجة له بالنساء. فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى زوجة عثمان رضي الله عنهما، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان؟ يقول له: يا عثمان، أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاصنع كما نصنع. أتؤمن بما نؤمن به؟ فاصنع كما نصنع. فنتكلم على التوكل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحمل المسؤوليات في بيوت المسلمين، وكذلك الزوجة تعلم ما عليها من الواجبات فتؤديها، توكل على الله. واعلموا أن ما من بيت قام على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا وذللت كل المشكلات، ما دام هناك إخلاص وما دام هناك توكل على الله جل في علاه. فإذا كنا نريد ذلك فنتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، فنقرأ كيف نربي أولادنا وكيف نغرس فيهم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم هذا الأمر ونقرأ، ونعلم جيدا أننا في كل أمر من الأمور لا نخرج أبدا من التوكل على الله جل في علاه، لا نخرج أبدا ولا ننفك من هذا الباب. فنكثر من الدعاء. فهذا الفضيل بن عياض كما ورد في صفة الصفوة يدعو لولده علي، قال: يا رب، قال: اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم أقدر، اللهم أدبه أنت لي. اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم أقدر، اللهم أدبه أنت لي. يأخذ بالسبب ولكنه لا يركن إلى السبب، بل قلبه غير متعلق بالأسباب ولكنه متعلق بالله الذي سبب هذه الأسباب. فكيف تكون النتيجة؟ يكون لعلي ابن الفضيل بن عياض شأن عظيم، يقول عنه سفيان بن عيينة، يقول: خير الناس الفضيل بن عياض، وخير منه ابنه علي. ومات علي الذي كان يعين والده على الطاعة يموت أثناء الصلاة عندما يسمع قارئ يقرأ القارعة، ما القارعة؟ لم يتحمل قلب الغلام هذه المعاني الكبيرة من القرآن فخر ميتا وهو في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله الذي يجعل العز لهذه الأمة ويجعل الكروب تنفرج مهما كانت المسائل. فتأمل الأمر، التوكل على الله نوعان: توكل في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، فكان الصحابة يسألون الله حتى الملح في الطعام، حتى لو قطع حذاء أحدهم إلى من يلجأ؟ ليس له باب إلا باب الله، يلجأ إلى الله ويدعوه بقلب منيب إليه. فكيف تكون المسائل؟ يكون تعلق مستمر ودائم بالله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. كل أمر من هذه الأمور يحتاج إلى توكل، أن تتوكل على الله. فوالله العظيم ما دعا أحد إلى الله إلا بعد أن وفقه الله وهو الذي اختاره. ما لأحد قام بعمل من أعمال الخير إلا ولله سبحانه وتعالى المنة وحده، فهو المنان جل في علاه. ليس لأحد من العباد أبدا منة، ولكن الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فما من أمر من هذه الأمور إلا بتوفيق الله جل في علاه، ويحتاج العبد دائما فيه إلى معونة الله وتأييده ونصره في كل أموره. ولذلك يذكر الإمام رحمه الله تعالى أن سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، أن يعتمد هذا القلب على رب الأرباب، على الله جل في علاه وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب، فإن أخذ بالأسباب يعلم ويوقن أن الذي ينفع هو مولاه، الذي خلق الأسباب وهداه إلى مباشرة الأسباب، لا يتوكل ولا يعتمد إلا عليها، إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الأسباب مع أخذه بها، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، فالعبد لا ينفعه أن يقول توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء. فالعبد دائما لا يكون متوكلا إلا إذا كان التوكل من أعمال القلوب وتتكلم الألسنة بذلك. فالعبد يجب أن يكون القلب توكل على الله وذاق هذا الأمر، ولا يكون التوكل أبدا إلا مع قلب وحد الله جل في علاه، إلا مع قلب وحد الله جل في علاه، إلا مع قلب رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ولذلك تسمع من هذه الكلمات الجميلة أن تسمع فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالعبد دائما محتاج فقير إلى الله، فقير إلى جلب ما ينفعه، فقير في دفع ما يكرهه، لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن وهو الذي يوفق. يا عبد الله كن مع الله يكن الله معك، كن مع الله بقلبك وجرد هذا القلب من كل شيء إلا مولاك، فهو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما من عبد أبدا يؤمن بالله ويتوكل على الله إلا ويعلم أن كل دواء لا يكون إلا من طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تعترض القلب وتهجم عليه الهموم وتهجم عليه تلك الظلمات وهذه الشدائد، حتى مشكلات البيوت التي تتعرض لها الأسر، فقد يلجأ إلى كل طريق. يقرأ في الكتب مثلا، يقرأ الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كما لبعض كتاب الغرب، ويقرأ هذه المسائل يريد أن يحل ما يعانيه من أمور، ونسي في خضم هذه المسائل: أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كثير، فلا يعلم حقيقة الرجل ولا حقيقة المرأة إلا الذي خلق الرجل والمرأة، فيكون التوكل مع مباشرة الأسباب لتعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مهما نصحت ومهما قلت، مهما كانت الأمور ومهما كانت العلاقات، لا تنفرج هذه المشكلات ولا هذه الشدائد إلا بأن تلجأ إلى مولاك جل في علاه. فالعبد يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف حفظه الله، التي توضح توكل الأنبياء، كلا إن معي ربي سيهدين كما قال موسى عليه السلام. فتأمل كيف تكون تلك القلوب لكي تتأسى بهؤلاء الأنبياء، وتتأسى خاصة بسيد الأنام وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في التوكل على الله. منذ أيام حدثني بعض الناس عن أهل الدنيا ماذا يفعلون وماذا يقولون وما هي أفعالهم وما بعض المقاييس التي يقيسون بها الناس. كانوا يريدون مني أن أعقب، ولكنني لم أستطع أن أعقب بأي كلمة إلا أن أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تتأمل هذه المسائل وهذه الأمور، لا تستطيع إلا أن ترى بقلبك ماذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يوقد في بيته شهر وراء شهر، هلال وراء هلال النار، لا يطبخ في بيت سيد المرسلين، وهو الذي إذا سأل ربه عز وجل أعطاه ما لم يعط أحد من الناس، ولكنه توكل على الله جل في علاه، رضا بما يقوم به العبد. تتأمل النبي صلى الله عليه وسلم أين الدنيا، تسمع عن هذه المسائل، ولكنك تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فأعطاه غنم بين وادي من الغنم بين جبلين، غنم كثير بين جبلين، يعطيه لعبد يسأله فأين الدنيا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نتعلم ونقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل أموره، وحتى تستطيع أن يكون لك هذا الأمر في كل مسائل حياتك، فجرد قلبك من الإخلاص إلا إلى الله، ومن المتابعة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتعصب لأحد من البشر أيا كان، لأنك تعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيمتلئ قلبك دائما بالخير، يمتلئ قلبك دائما بما ينبغي أن يكون عليه من أسرار التوحيد، أن يقوم للعبد هذا الأمر، توكل على الله جل في علاه، أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى موقن بالإجابة. ولذلك يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسرار أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: لأن العبد حين تحضره الوفاة، وحين يكون مقدما على الموت، وحين يكون شديد المرض، ماذا يقول العبد؟ يقبل ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. تتضح أمامه كل الحقائق، فرأى البشر لا ينفعون ولا يضرون، توكل على الله جل في علاه توكلا كبيرا، وأيقن إيقانا شديدا بمولاه جل في علاه طرح نفسه بين يديه، فسبحانه وتعالى حين فعل العبد ذلك وأقبل هذا القلب على الله، ماذا تكون النتيجة؟ أنه يلجأ إلى الله بكلمة التوحيد وهو يقولها من قلبه قبل أن تنطق لسانه. أين الناس؟ قد حذفوا تماما بينه وبين الله. علم أن الطبيب هو الله، وأن النافع هو الله، وأن الضار هو الله. علم يقينا من هو سبحانه وتعالى، وعلم ضعفه وعجزه كإنسان، فلجأ القلب وسجد بين يدي الله جل في علاه طالبا الرحمة. فلو قال لا إله إلا الله في الدنيا وهو على هذه الحال لتغيرت حياته كلها. فماذا يملك من أمره من ناصيته؟ ماذا يملك من أمره وناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه. فالعبد إذا أيقن بهذه المعاني الجليلة ما يملك إلا أن يدعو ربه الذي يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه أن يثبته على الهداية. ندعو الله عز وجل أن يمن علينا، أن يمن علينا بالهداية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المتوكلين عليك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المتوكلين عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أذنبنا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ندعوك وأنت الرحمن الرحيم أن ترحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم من على هذه القلوب بأن تذوق حلاوة الإيمان، من على هذه القلوب أن تذوق حلاوة الإيمان، أن تذوق حلاوة المناجاة، أن تذوق حلاوة الدعاء، أن تذوق حلاوة الصلاة، أن تذوق حلاوة الإيمان. اللهم أطعم هذه القلوب المحرومة هذه الحلاوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في ميزان حسناتكم، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ينفع بكم، اللهم أمين. إن شاء الله دكتور، لو هناك أسئلة يعني من الإخوة أو الأخوات، يعني بارك الله فيكم، يعني لو هناك متسع لديكم من الوقت، يعني الإخوة لو هناك استفسارات، إلى أن يدخل الشيخ أحمد صبري بإذن الله تعالى، إلى أن يدخل الشيخ أحمد صبري بإذن الله تعالى. كيف يمكن الاتصال بالشيخ علاء الدين مرديني؟ أخي أمين، لو بدك الاتصال بالشيخ علاء الدين مرديني، ابعث رسالة عبر اتصل بنا، وسأزودك برقم الهاتف الخاص به إن شاء الله. إن شاء الله يعني ابعث رسالة عبر اتصل بنا، بس يعني وضح من أنت يعني ومن أي البلاد، وسأخبر الشيخ بإذن الله، وإن شاء الله أزودك بهاتفه بإذن الله تعالى. الله يكرمك دكتور. يا اخوة هناك اي سؤال باذن الله، لو هناك اي سؤال ان شاء الله رب العالمين خاص بالمادة، معنا ان شاء الله الدكتور يعني حفظه الله، الى ان يدخل الشيخ احمد صبري باذن الله تعالى. فمعنا الان الدكتور احمد الخطيب، ومن لديه اي سؤال في المادة، مادة الرقائق، او في الدرس الذي يعني ألقاه فضيلة الشيخ، فليتفضل، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نترك الوقت والمجال لفضيلة الدكتور للرد على الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتور، يعني ورد سؤال الآن دكتور، يعني بارك الله فيكم، يعني الآن ورد سؤالين. الأول من الأخت، يعني أظن تقوى الله أو أخ، والله أعلم، والثاني من الأخت خادمة السنة. فإن شاء الله يعني الإخوة، بس يعني جزاكم الله خيرا، يعني الآن نكتفي يعني من الأسئلة أو من الكتابة، إلى أن يرى الدكتور يعني السؤالين إن شاء الله، بارك الله فيكم. لقلق الدكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. عندما يتعرض الإنسان إلى البلاء ويصبر عند الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك يدخل عليه الشيطان. العبد عندما يكون له مشهد التوحيد، فيعلم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي قدره سبحانه وتعالى، وأن عليه الصبر والرضا بهذا الأمر. فقد يقول الإنسان كلمات، ولكنه يحتاج بعد ذلك إلى أمور عدة يتبعها هذا العبد، واستعينوا بالصبر والصلاة. يحتاج العبد أن يلجأ إلى مولاه جل في علاه، يدعوه دائما، ويكون في حال مع الله حتى لا يدخل إليه الشيطان من أي أمر من الأمور. حتى لا يسأل أمر، فعليه أن يتذكر الدنيا وما فيها وأنها فانية وأنها لا تستحق أن يبكي عليها الإنسان. فكما يقول ابن القيم: الدنيا لا تستحق نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ فالأمر يحتاج دائما أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. فإذا صبر العبد عند الصدمة الأولى عليه أن يزداد في العبادة حتى يحدث له الصبر. ولكن بعض الناس عندما يحدث له البلاء يتكلم باللسان بأنه قد صبر، ولكن أن العبد حينما يتعرض إلى البلاء ماذا يحدث له؟ يتكلم باللسان ويحدث له رضا، ولكنه قد يكون في هذا الوقت حالة من حالات الذهول التي يمر بها هذا العبد. فإن لم يدعم العبد هذا الأمر بالعمل الصالح وبالازدياد وبالقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعمر قلبه بالإيمان ويرتفع إليه معاني الإيمان في القلب، وذلك يكون مع الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالعبد عليه إن أصيب بمصيبة أن يزداد في الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجد لهذا الأمر أمر عظيم، كما حدث لبعض السلف أنه عندما أصيب بأمر من الأمور لجأ إلى الله وظل يناجيه. قال: حتى فتحت لي من حلاوة المناجاة ما تمنيت ألا تقضى معها حاجتي. فالله سبحانه وتعالى من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. فالعبد قد يتعرض إلى مشكلة أو إلى مصيبة في البداية، ولكنه يحدث له أمر عظيم أنه يقل في عبادته ويقل في ما يقوم به من ورد شرعي من قراءة القرآن ومن الذكر، حينئذ تصبح كل الهموم عليه كبيرة. صاحب الإيمان عندما يزداد ما لديه من الإيمان في قلبه تقل عليه الهموم، بل يصعد بما يشعر به من أجر هذه الهموم ومن أجر هذا البلاء. فعليك أخي الكريم أن تزداد مع الطاعة بعد أن يتعرض الإنسان إلى الصدمة الأولى، يصبر عليها ثم يزداد في الطاعة فتقل المصيبة، لأن العبد يمن الله عز وجل عليه من الحلاوة ما ينسيه كل مصيبة وكل ألم قد يكون لديه. ولكن هذا ما يحدث مع كثير من المسلمين، أنه بعض البلاء يقل في الطاعة ويقل في العبادة، مما يؤثر فيه أنه بعد ذلك قد يتكلم بكلمات لا ينبغي له أن يتكلم بها، أو يكون من حاله التسخط على مقدرات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوصية للجميع أننا جميعا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نكتفي فقط بالكلمات ولا بالصبر في لحظة من الأمور، فوالله لا نصبر ولا نجد الصبر ولا نجد الرضا إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه. فالعبد يطرح نفسه بين يديه سبحانه وتعالى يدعوه ويناجيه، فيفتح له من أبواب المعرفة ما لا يتخيله أبدا. أدعو الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بهذه النعم الربانية، وجزاكم الله. أعمال القلوب حتى تكون في القلب ويشعر بها الإنسان، علينا أن نكثر من التأمل في معاني القرآن وفي تفسير القرآن، نعيش مع الآيات في تدبر. فالله سبحانه وتعالى جعل معرفته لها طريقان: الطريق الأول أن يتدبر العبد في آيات الله سبحانه وتعالى، يخشع معها ويتدبر فيها فيفتح له من الخير الكثير، ويخشع هذا القلب ويمتلئ بمعاني الخير. والأمر الثاني أن يتأمل في آيات الله المشهودة من الكون حوله، فكل آية من الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. فعلينا أن نكثر من هذا الباب، ونكثر من الدعاء، ونكثر من التفكر في هذه المعاني. فأعمال القلب نحتاج فيها إلى القراءة الكثيرة للقرآن وإلى التدبر، وهذا من الأمور الكبيرة. وأحتاج منكم أيضا أن نكثر من القراءة في كتب التراجم، كتب تراجم أئمة السلف الكرام، فوالله فيها من النور العظيم، مثل كتاب صفة الصفوة أو سير أعلام النبلاء، تقرأ فيها أمور ورب الكعبة، تشعر أنك ليس بغريب، بل تشعر أن أعمالك ما زالت هناك فجوة كبيرة بينك وبين هؤلاء الأئمة الكرام الأبرار الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن وأنت تقرأ في هذا الباب، باب التراجم، كي يرق قلبك، عليك أن تتذكر دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما كانت أفعال الأئمة الكبار، إن خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعرف وتوقن وتتوكل على الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، واستودعكم الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان هناك سؤال. اسم الكتاب في هذا الباب، تقصدين أي كتاب؟ كتاب في كتب التراجم أم ماذا؟ في كتب التراجم صفة الصفوة، وهناك سير أعلام النبلاء، صفة الصفوة لابن الجوزي، وهو اختصار لكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب أيضا سير أعلام النبلاء كبير، ولكن هناك نزل في الأسواق تراجم السلف، كلمات السلف في الرقائق موجودة. ولعل اسم الكتاب الآن ما يحضر لي، لا، اسم الكتاب هو تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء، اسمه تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء. فهو كتاب اختص بتراجم السلف، بترجمة اللي هو كلمات السلف في الرقائق وكلمات السلف في القلوب، فتنقل من هذا الباب. الأخت الفاضلة تسأل: كيف الوصول إلى نقل التوحيد من الكتب إلى القلوب؟ إذا أردت أن تفعلي ذلك وأن تجد هذا الباب، علينا في البداية أن نعلم أن أي علم لا يقابله عمل لا يكون فيه بركة، لا يكون فيه بركة أبدا. فإذا تعلمنا شيء نسأل أنفسنا: هل وصلنا إلى هذا الأمر أم لا؟ هل تحقق في قلوبنا أننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده؟ هل أننا نخاف من أحد غير الله؟ أم ماذا يحدث لنا؟ نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. ولكن إذا أردت أن تعرفي كيف كانت هذه المسائل، فعليك أن تتتبعي كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف تربوا بقيام الليل، وتربوا بأن كانوا مطيعين متبعين لسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمي أنك دائما إذا أردت أن تسألي أحد فلا تسألي إلا الله. نسأل جميعا إذا أردنا أن نلجأ إلى أي أحد في أي مشكلة من المشكلات، فليكن الباب الأول والطريق الأول الذي تلجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، ولا يكون بعد ذلك من أمر من الأمور التي تحدث عند بعض الناس من أننا نلجأ إلى بعض الأبواب قبل أن نلجأ إلى باب الله سبحانه وتعالى. وهذا السؤال: كيف الوصول إلى نقل التوحيد من الكتب إلى القلوب؟ لعلي بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الإجابة المختصرة فيه لا تنفع، ستكون محاضرة بإذن الله تبارك وتعالى نحو التطبيق العملي للعقيدة. وهذا باب من الأبواب التي أهتم بها منذ طلبت العلم، أهتم بها جدا، لأنني أجد دائما هناك فجوة بين السلف الذين هم سلف وبين الذين يسيرون على طريق السلف. نجد أن هناك فجوة، بل عندما نقرأ ونطالع كتب التراجم تجد هناك فجوات كبيرة. فهذه الفجوة ليست إلا نقص في التطبيق العملي لهذه الأبواب. البعض قد اقتصر في أنه يتعلم فحسب، يتعلم كتب العقيدة ولكنه لا يبلغ، فإذا أرادت الأخت نبدأ بهذا الأمر الدعوة إلى التوحيد، تعلمنا التوحيد، أريد فقط إن أردتم أن تشاركونا في هذا الباب، وهذا أمر ليس إجباريا بل اختياري، أن نفكر كيف ننقل التوحيد ببساطة، بأمور مبسطة وبكلمات بسيطة إلى عامة الناس. إذا فكرتم في هذا الباب سيدخل إلى قلوبكم كثير من معاني التوحيد مما لا تتخيلوه أبدا. فإلى أن نلتقي مرة أخرى في محاضرة كيف ننقل التوحيد من الكتب إلى القلوب، لنأخذ أمثلة كثيرة على هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل ينفع بما نسعى إليه. أخي الكريم، ليس الأمر أخي الكريم في موضوع الفطور الذي تتكلم فيه الآن. الفطور يحدث لكل الناس، ولكن الأمر يختلف من شخص إلى آخر. من شخص قد يستمر معه هذا الفطور، وشخص لا يستمر معه إلا قليلا، تكون الغفلة التي تنزل على القلب وهذا يحل بكل القلوب، ولكنها تختلف من شخص إلى شخص. فشخص يفيق سريعا لأن قلبه متعطش إلى هذا الباب، إلى حلاوة الإيمان. طيب أقول لحضرتك تعمل إيه عشان تحس بأي عبادة. مثلا تعلم موضوع الصلاة، عايز حضرتك أول ما تبدأ تدخل في الصلاة، ابدأ وانت داخل تتوضأ كأنك تتخيل هذه الذنوب وهي تنزل مع الماء عند الوضوء، تنزل هذه الذنوب وأنت تتوضأ، وأنت تهيئ قلبك أنك ستقوم الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد أن تتوضأ لا تنسى الذكر وتأمل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فماذا يحدث لك أخي الكريم؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. عليك أن تتخيل بقلبك دائما وأنت تفعل هذا الأمر وأنت تتقرب أنك ما توضأت إلا بتوفيق الله جل في علاه. فإذا وجدت قسوة في القلب بعد ذلك وأنت تهيئ نفسك للدخول إلى الصلاة، فابدأ بالتكبير واعلم أن مهما كانت العوائق التي تمنع هذا القلب من الرقة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تكبر الله أكبر، مهما كانت هذه العوائق وهذه الأمور فالله عز وجل أكبر. تصلي وأنت خاشع، فإن لم تستطع فصلي وأنت منكس الرأس تنظر في موضع السجود وأنت تخاف ربك جل في علاه وترجوه. فإذا أتت اللحظة الحاسمة وهي هذه اللحظة التي يسجد فيها هذه الرأس، تسجد فيها هذه الرأس لله سبحانه وتعالى، أن تمس هذه الجبهة الأرض، أن تكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقل له يا كريم يا رب العالمين، اللهم املأ قلبي خشوعا، اللهم قربني إليك، اللهم إني لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أتوب إليك من أي ذنب قد باعد بيني وبين هذه الحلاوة، اللهم إني أستغفرك من أي ذنب فأعني، اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك. ابكي بين يديه يحدث لك أمر عجيب. داوم على طرق الباب وداوم على هذا الأمر، وإياك أن تطرق قيام الليل حتى وإن كان هذا القلب قاسيا. في كل مرة ادعو وابكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجد أمورا عظيمة تفتح إليك من حلاوة المناجاة. فإذا أقبلت على الناس وأقبلت تخالطهم، فاحصر أخي الكريم ماذا تقول للناس، ماذا تقول للناس احصر هذه الكلمات، وهذا لجميع الناس، احصروا كلماتكم في كل المواقف، اجمعوا هذه الكلمات واسألوا أنفسكم سؤال: أين الله في هذه الكلمات؟ أين الله في هذه الحوارات؟ أين الله في الخلوات؟ أين الله في مخالطة الناس؟ تأمل في كل لفظ وفي كل كلمة أنك تتأمل وترى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فإن هذه المعاني تورثك من الاستحياء، وداوم واسأل الله أن يمن عليك وعلي وعلى الجميع بالخشوع وبلذة العبادة، وأن لا يحرمنا من خير الدنيا. ليس أيها الأختي الكريمة أن الفطور يطول بلا نهاية، لكل أمر نهاية. أكثري من الذكر مثل ما ذكرت في هذا السؤال، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على هذا الحال الذي لا يرضي الله، ولا قوة لنا على فعل الطاعات ولا على ترك على ترك النواهي إلا بالله سبحانه وتعالى. أكثري من الذكر، وإن لم يرق القلب ستجد أمورا عظيمة تفتح لك. أمر آخر تقصده الأخت هنا أن تعليم الناس التوحيد أيضا ينقل إلى القلوب معاني التوحيد، وهو أحد الطرق التي يتبعها المربون في هذا الباب. أنك إذا أردت أن تشعر بشيء فابدأ بتعليمه، ابدأ بالدعوة إليه، فإذا رق قلبك شيئا علمه للناس وتعلم وتذكر وتدبر، فإذا رق قلبك بأمر آخر فعلمه للناس، واعلم أن الله عز وجل كريم، وأن الحصن وأن الحصن بعشر أمثالها. فما تفعله من أمر سنجد له أثر عظيم، حتى تكون هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. حفظك الله من كلمتك إن شاء الله. الأخت تتكلم عن أن السجود لله عز وجل جل، فلماذا يجب أن نشعر بالذل له؟ يا أختي، الذل لله عز وجل عز، فإن سمي ذل ولكنه هو أكبر عز، أن تحمى هذه الجباه لله رب العالمين. حتى عندما تسجدين تأملي ماذا تقولي، إنك تقولي سبحان ربي الأعلى. تأملي كيف يكون العز وأنت ساجدة لله سبحانه وتعالى. لا يشعر العبد بهذا الأمر، ولكن كلمة سلف بأن الذل بين يدي الله عز وجل عز، يقصدون بها هذا العز العظيم، لأننا إذا كنا سجود فنحن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تلك المنحة الربانية التي عندما وجد الحسن البصري رحمه الله تعالى في جنازة أحد الناس وسأله، سأل الناس قالوا: لو خير هذا الميت أن يعود إلى الدنيا فماذا يريد؟ قال: يصلي ركعتين. فقال: أنا الميت، أي أنني أتعظ بما رأيت. فالذل بين يدي الله عز وجل عز، لكنك لا تشعرين بهذا الذل، ولكنك تشعرين بالعز، بالعز التام، لأنك بين يدي الله جل في علاه. فإذا أردت الرزق فمن الرزاق؟ وإذا أردت الهداية فمن الهادي؟ وإذا أردت أي أمر من الأمور فهنيئا لك، أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن أحسنت في هذا الباب وفي هذا المقام وفقت في المقام يوم الدين، يوم يناجيك ويكلمك رب العالمين ستوفقي في هذا الباب. ولكن كلام السلف يقصد به أن الذل لله سبحانه وتعالى مهما كانت من أمور، إلا أنه العز العظيم والعز الكبير والمنحة والمنة التي يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده. فاللهم وفقنا لما تحب وترضى. هل فضيلة الشيخ أحمد صبري دخل أم لا؟ أخي الكريم، إذا شعرت بالخشوع في الليل قد تعاني في الصباح من بعض القسوة التي تجدها من مخالطة الناس ومن أعباء الحياة، فهذا دليل على أن قلبك قد اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى هذه الدعوات المباركات وإلى الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أخي الكريم أن تشعر بهذا الأمر دائما فلا تغضب إلا لله. عليك أن تنسى نفسك بين الناس بأنك لا تغضب لنفسك، بل يكون غضبك لله سبحانه وتعالى. مثل ما يحدث لبعض الإخوة إن خرج إلى الشارع كلما مر في الطريق بسيارة وحدث أمر هار وانفعله، هذا الأخ بعض اللحظات يشعر بأن قلبه قد تنكر له، ولكن إن كان الغضب لله سبحانه وتعالى رأيت أمرا عظيما. في الصباح لا يشعر العبد بذلك إلا إذا كان من ناحية القسوة، أننا مثلا إذا خالطنا الناس، إذا قد اقترفنا بعض المعاصي دون أن نشعر أو وقعنا بهذا الأمر، فاعلم أنه ابتلاء، فادعو الله عز وجل أن يمن عليك ب الخشوع الدائم، ودائما تشعر بهذه المن عليك به من الحسنات. لا يستحق أحد على وجه الأرض أن تضيع حسنة واحدة عليه. الأخت الكريمة بتتكلم على عدم التوفيق بين الأعمال المنزلية وحفظ القرآن ومراجعة الدروس. ليس هذا فطورا يا أختاه، ولكنه أمر يحتاج إلى إدارة الوقت، أن نرتب أوقاتنا، فوالله لدينا من الأوقات الكثير. وحتى تستطيع التوفيق من ذلك عليك أن تتخلصي من بعض العادات التي تعرقل حياتنا، مثل أن يكون النوم أكثر، أو تكون بعض الأمور التي تضيع منا أثناء اليوم. وحتى تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر عليك أن تكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى عندما تذهبين إلى النوم، كما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها ماذا تفعل، أنها إذا أتت إلى مضجعها أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 30 و30 في كل واحدة منها، وأن تختم 100 بلا إله إلا الله. أختي الكريمة، الذكر يعينك على كثرة الأعمال وعلى كل ما تقوم به من أمور، فإياكم وفق الذكر. ورب الكعبة إنه لقوة عظيمة تدفع الإنسان وتجعل له البركة في الأوقات، وتساعده على تحمل أي مشاق يتحملها الإنسان برضا وبقوة، فالله عز وجل هو الذي يمد. فعليك من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وفي أذكار الصباح والمساء، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن تقومي بعمل جدول للأوقات التي تقوم بها في اليوم، لكي تنظري ما أين يضيع الوقت، ما هي الأعمال التي أستطيع أن أنجزها، وما هي الأعمال التي قد أستطيع أن أرجئها فيما بعد. فقد يستغرق الإنسان في بعض الأعمال التي قد يستغني عنها، أو تكون أعمالا بسيطة قد يتكلف معها بعض الأموال البسيطة جدا، ولكن ينفق فيها أموال كثيرة. إدارة الوقت من الأمور الهامة، لعل الله عز وجل يوفق بعض المشايخ للكلام في هذا الباب، وإن لم يكن بفضل الله قد نتكلم فيها فيما بعد. أبدا يا أختي، لو تمنيت الذرية الصالحة وتمنيت أن يكونوا نافعين لهذه الأمة الكريمة، فليس هذا من باب التعلق ولا الركون إلى الدنيا. وأدعو الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالذرية الصالحة، وأن يبارك في كل أبناء المسلمين. وجزاكم الله خيرا. أستأذنكم الأخوة القائمين على الغرفة، لقد سجلت من قبل بس في الغرفة فلا أعلم، فأرجو إرسال الرابط الخاص بي. وجزاكم الله تعالى أعلى خيرا على كل ما تقوم به من أعمال جيدة، وحفظكم الله تبارك وتعالى وجعل هذا الجهد في ميزان حسناتكم يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتور، يعني تقبل الله منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجزيكم خير الجزاء إن شاء الله. دكتور بإذن الله تعالى سيصل لكم إن شاء الله رابط للمنتدى الخاص بمتابعة الإخوة والأخوات المشرفين والمشرفات بإذن الله تعالى إن شاء الله. دكتور يعني هذا ليس موقع، يعني حضرتك سجلت بالموقع أي نعم تمام، لكن الذي أقصده يعني هو المنتدى الخاص بمتابعة الإخوة المشرفين والمشرفات، وهو الذي يوضع عليه التفريغات مبدئيا، وبعد ذلك ترفع من المنتدى إلى الموقع بإذن الله تعالى. فإن شاء الله دكتور يعني سنرى الآن، يعني حضرتك لو على الإيميل دكتور إن شاء الله نبعث لك مباشر، أو لو إن شاء الله موجود إن شاء الله نبعث من خلال الموقع بإذن الله تعالى، نبعث لك من خلال الموقع إن شاء الله رب العالمين. تمام دكتور، يعني هذا منتدى